الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: روحاني يقول إن الحكومة الإيرانية قامت بإنجازات جيدة في صيانة البيئة. وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان في موسكو اليوم تسوية الأزمة في سوريا. السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال الصهيوني القيام بعمل ترميم في المسجد الإبراهيمي. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحكومة قامت بإنجازات جيدة في صيانة البيئة وبذلت المزيد من الاهتمام بالموارد الطبيعية بالبلاد، معتبرا الاهتمام بالبيئة من أولويات حكومته. وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الأعلى لصيانة البيئة، أكد الرئيس روحاني أن حياتنا مرتبطة بالبيئة ولابد من القيام بصيانتها بشكل جاد وحازم، مشدداً على أنه إذا واجهت البيئة مشكلة فسيؤثر ذلك على سلامة المجتمع ويعرض الأمن الاجتماعي للخطر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبحثان اليوم الثلاثاء في موسكو تسوية الأزمة في سوريا، إضافة إلى مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن مواقف موسكو وطهران من الأزمة في سوريا متطابقة إلى حد كبير، حيث يعمل الطرفان في إطار عملية تسوية أستانا في سوريا. وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يناقش لافروف وظريف الوضع في إقليم ناغورني قاراباغ وخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الموقع مع إيران، إضافة إلى الوضع في أفغانستان ومنطقة الخليج الفارسي. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وصول وفد سياسي من حركة طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران. وقال خطيبزادة إن وفد حركة طالبان وصل طهران بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية، وإنه سيقوم خلال فترة تواجده في طهران بعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية والممثل الخاص لإيران في شؤون أفغانستان، وسيبحث معهم آخر المستجدات حول عملية السلام في أفغانستان. عثرت قوات الحشد الشعبي في العراق على مقرات لإصابات داعش الإرهابية بمنطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين. مصادر إعلامية في الحشد أشارت إلى تنفيذ وحداتهم عملية أمنية بالمنطقة ذاتها والقرى المجاورة لملاحقة خلايا الإرهاب، لافتة إلى مصادرتها كميات من الأسلحة والعبوات الناسفة خلال عملية التفتيش. يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للحشد الشعبي في منطقة العيث وأدى إلى استشهاد كوكبة من منتسبيه بينهم عنصر قيادي. دانت السلطة الفلسطينية منع الاحتلال الصهيوني القيام بعمل ترميم في المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. مسؤول في السلطة الفلسطينية اعتبر هذه الخطوة إجراءً عدوانياً ضد الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرا إلى مصادرة الصهاينة عدة أبنيات بالي هذا الصرح الديني، فضلا عن منع الأذان والصلاة فيه وإغلاقه بإحكام. وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات جاءت بعد إصدار الاحتلال أوامر مماثلة لإيقاف عمل صيانة بقبة الصخرة في المسجد الأقصى، محذرا من مغبة العمليات التهويدية غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية في القدس والخليل. تواصل مجموعات قسد المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي حصار الأحياء في مركز مدينة الحسكة في سوريا ومنع دخول الآليات والمواد التموينية والغذائية إلى المناطق المدنية. لنستمع إلى ما قاله الخبير العسكري السوري العميد هيثم حسون في هذا الخصوص.
عندما أعلن من قبل التحالف الذي قامته الولايات المتحدة الأمريكية أنهم انتصروا على داعش، والانتصار الحقيقي كان للجيش العربي السوري وحلفائه، ولكن حقيقة الأمر أن آلاف المقاتلين الذين كانوا وصلوا إلى الأطراف الشرقية لدير الزور أي الحدود السورية العراقية استسلموا لقوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الكردية الانفصالية التي عملت في تلك المنطقة، ونقل هؤلاء الإرهابيون إلى ثلاث أماكن. المكان الأول وهو مخيم الهول الذي يقع في الحسكة تحت إشراف مباشر أو تحت حراسة مباشرة من ميليشيات قسد الانفصالية الإرهابية، والمكان الآخر هو منطقة التنف التي تحتل الولايات المتحدة الأمريكية ومخيم الركبان، والمنطقة الثالثة هي وادي العزيب في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة أي المنطقة الفاصلة بين حماة وحلب وأدلب. هذه المجموعات أعيد هيكلتها بشكل كامل خلال السنتين الماضيتين، هيكلة قتالية وهيكلة في البنية. في البنية تم التخلي عن الاستراتيجية التي كانت تتبعها داعش والتي وضعتها لها الإدارة الأمريكية، وهي استراتيجية احتلال الأرض وإقامة الدولة. طبعا هذا الأمر لم يعد مفيدا بعد انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه وانتصارات القوى المقابلة أو القوى التي قاومت داعش في العراق. الشكل الآخر للهيكلة هو الهيكلة في التنظيم القتالي أي العقيدة القتالية لهذه المجموعات الإرهابية. الآن ومنذ حوالي شهرين تقريبا بدأنا نشهد عودة مكثفة لهذه المجموعات للانتشار في البادية السورية وفي البادية العراقية.
تحدى ناشطون إماراتيون النظام الحاكم في بلادهم ورفضوا سفارته لدى كيان الاحتلال الصهيوني بموجب اتفاق إشهار التطبيع. وشدد هؤلاء على حساباتهم في تويتر أن سفارة الإمارات لدى الاحتلال لا تمثلهم ولا تمثل الشعب الإماراتي الرافض للتطبيع. وقبل يومين أعلنت الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب. تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي التشريع الخاص بمحاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد. ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترامب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 8 فبراير المقبل، حسب ما أعلن سابقا زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر. ويتطلب نجاح عملية محاكمة ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة. إلى العناوين. روحاني يقول إن الحكومة الإيرانية قامت بإنجازات جيدة في صيانة البيئة. وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان في موسكو اليوم تسوية الأزمة في سوريا. السلطة الفلسطينية تدين منع الاحتلال الصهيوني القيام بعمل ترميم في المسجد الإبراهيمي. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران ومرحلة بايدن محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، إيران ومرحلة بايدن محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا من دمشق الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي. رحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن إيران والمنطقة باقية. هذا ما أكده رئيس الدبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف. فالغرباء يرحلون مهما طال الزمن، فيما تبقى الجغرافيا والتاريخ يحكمان العالم. غادر الرئيس الأمريكي الذي أصبح السابق دونالد ترامب البيت الأبيض غير مأسوف عليه، حيث فشل في المساس بشعرة واحدة من رأس الجمهورية الإسلامية المرفوع. لقد فشل في كل محاولاته النيل من صمود طهران وإرادتها، تلك الإرادة التي أدت بالإضافة إلى عوامل عديدة لإسقاط ترامب وإزاحته من عرش الطاغوت. أمريكا تخلصت من جنون ترامب، ولكن السؤال المطروح: هل سيتعظ مسؤولو البيت الأبيض من الدرس الخطير الذي عانوا من مرارته وكاد أن يقودهم إلى حرب داخلية خطرة؟ سؤال مطروح مع بدء انطلاق حكومة جو بايدن القادم الجديد إلى البيت الأبيض، الذي سيواجه إرثا من السياسات الاستعدائية والاستفزازية التي صنعتها عقلية سلفه المهووس بجنون العظمة والمحكومة قراراته بمبدأ الربح والخسارة الرأسمالية الجامدة. من جانبه، أكد السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانشي بأن عهد الذين كانوا يفخرون بسياسة الضغوط القصوى على أمل إركاع إيران قد بلغ نهايته. جاء ذلك في تغريدة كتبها تختروانشي تعليقا على انتهاء فترة حكومة ترامب وفريقه المعادي لإيران، الذين فرضوا الضغوط القصوى على الشعب الإيراني لإرغامه على الرضوخ والاستسلام. وأضاف السفير الإيراني الدائم لدى المنظمة الدولية: لا يمكن تجاهل حقيقة إيران، وأن كل المحاولات الرامية لإضعافها قد باءت بالفشل. رحل ترامب دون أن يحقق أمان الثنائي البائس والخائب نتنياهو وبن سلمان في تركيع إيران. الثنائي المهزوز والمرعوب نتنياهو وبن سلمان رسما آمالا كبيرة بشأن تحجيم إيران، اتكالا على جنون ترامب وصقورية بومبيو وتطرف بولتون. لكن الحقيقة تبقى أكبر من أن يحجبها غربال. لم تمر على أمريكا إدارة أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم كإدارة ترامب، إلا أن الإدارة حصرت جل فروض طاعتها وولائها للصهيونية العالمية بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران دون أن تجرؤ على اتخاذ أي إجراء عسكري ضدها، وهو ما كانت تطالب به الصهيونية العالمية. لو كان الإرهابي نتنياهو يجرؤ على مهاجمة إيران لهاجمها في عهد أكثر إدارة أمريكية عنصرية صهيونية متطرفة، وهي إدارة المجنون ترامب، الذي يعرف قبل نتنياهو أن الكيان الصهيوني لن يبقى كما هو لو تحرشت بإيران. إذا كان هذا حال أكبر قوة عسكرية مجنون في العالم وأكبر قوة إرهابية في المنطقة مع إيران، ترى كيف حال من تسوي له نفسه بمهاجمة إيران أو الاعتداء عليها؟ الآن جاء دور بايدن صاحب السياسة الناعمة، ولكنه جاء مثلا بتحديات كبيرة وضعها ترامب أمامه، وخصوصا ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية. فإيران أعلنت أنها لن تتعاطى مع حكومة بايدن إلا بقدر ما تقدمه على أرض الواقع من مصداقية في التعاطي مع الاتفاق النووي، وأن تكف عن سياسات ترامب الطائشة، وأن تعوض إيران عن كل ما لحق بها من أضرار جراء تلك السياسة الهوجاء التي مارسها ترامب وفريقه ضدها، هذه الخطوط الأساسية التي يجب التعاطي معها. أما ما يطرح من محاولات صهيونية لاشتراطات جديدة بخصوص الاتفاق النووي وإدخال نصوص جديدة فهذا أمر محال يعرفه بايدن وتعرفه إدارته الجديدة، فإيران أعرف من الآخرين لأمريكا وتدرك جيدا كيفية التعاطي معها، فهي سلم لمن سالمها وحرب لمن حاول الاعتداء عليها، كما أن إيران تفهم واقع السياسة الأمريكية سواء جاء هذا أو ذهب ذاك، فالقضية سيان بالنسبة للجمهورية الإسلامية، لأن المطلوب هو احترام حقوقها وثوابتها والكف عن السياسات العدوانية والضغوط والعقوبات الاقتصادية التي لم تسلم إيران منها في فترات حكم الجمهوريين والديمقراطيين في آن واحد.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. قبل أن نطلع على رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب، هناك مساهمة مسجلة بصوت الأخ عقيل الكندي من العراق.
حكمة تقول كن حكيما يحتار عدوك بك، والحمد لله الحكمة الإيرانية للقيادة الإيرانية وعلى رأسها السيد الخامنائي خرجت من هذه الأزمة، خرجت إيران منتصرة بإذن الله، إيران التي بحكمتها استطاعت أن ترد على أكبر قوة بالعالم، على أكبر طاغوت، وتحفظ هيبتها عند استشهاد السيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ودول الخليج وإسرائيل وكل من كاد كيدهم خرجوا اليوم خائبين، وخصوصا شوف يا أخي كل ما يعني يقول لك من كان مع الله كان الله معه، الموقف الأخير لترامب عندما حرض المتظاهرين على دخول الكونغرس جعل من القيادات الأمريكية ومن الإدارة الأمريكية أن تراجع جميع قرارات ترامب الذي اتخذها خلال هذه الأربع سنوات بما فيها الاتفاق النووي. وهذا من جانب إيران، هذه العملية التي قام بها ترامب هي من مصلحة إيران. وللعلم هذا الرجل الأهوج هو كان هم الأكثر هو المادي، وهذه الأموال السعودية التي دفعت إليه وحرضت المتظاهرين، ليكون العلم بأن المتظاهرين أنا حسب قناعتي وهاي حقيقة هي مدفوعة الثمن كما دفعت للمتظاهرين بالعراق وبلبنان وفي إيران أحيانا، هذه أموال سعودية تحرض، والحمد لله قد انقلب السحر على الساحر. أخوكم عقيل الكندي من العراق من النجف الأشرف.
نعم، شكرا للأخ عقيل الكندي من العراق على هذه المساهمة، ونتابع من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول ربما كان بايدن أكثر حكمة ودراية وخبرة في أمور الحكم وبصيرة في اتخاذ القرارات والعلم بعواقبها، وهو أيضا أكثر دبلوماسية ومواربة من سابقه، وربما يمتلك بعض الأخلاقيات في تصرفاته، ولكن ذلك لا يغني من الأمر شيئا. ربما تحل مشاكل أمريكا في الداخل، ولكن سياساتها القمعية والاستعمارية والاستحواذية لن تتغير أو تتبدل لا من أجل عيون بايدن ولا غيره، إلا من أجل عيون إسرائيل فقط، وهذا أمر معلوم للجميع، ولا أدري كيف تنظرون إليهم أنتم كسياسيين. شكرا لي أختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: منذ 40 عاما وما زالت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمرة منتصرة، ما زالت أمريكا هي الشيطان الأكبر محور الشر والإرهاب، وما زال العدو الصهيوني هو العدو الأول. أمريكا وإسرائيل شر مطلق في الماضي والحاضر. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. ومساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن الموقف الإيراني فيما يخص الاتفاق النووي واضح ومحدد، فإذا كانت مرحلة بايدن تزمع العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران والالتزام بكل بنودها، فإن إيران لا تمانع من ذلك، ولا يحق لإدارة بايدن فرض أي شروط إضافية على بنود هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سابقا بين إيران وأمريكا وكذلك الدول الأخرى الموقعة عليها. لذلك إيران ثابتة كل الثبات في موقفها ولن تغير موقفها من هذا الاتفاق. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي من سوريا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم. إيران ومرحلة بايدن محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي من سوريا. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا
سيد مازن، كيف تنظر إلى يعني المرحلة التي ستبدأ مع مجيء بايدن فيما يتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، هذه العلاقات التي اتسمت بالتوتر على مدى 40 عاما، ماذا تتوقع لها في مرحلة بايدن؟
يعني الحقيقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف كثيرا عن إدارة أوباما، بمعنى أو بآخر هي نفس إدارة أوباما مع تغيير الرئيس، يعني هي نفسها بنفس المنطق، حتى يعني في بعض الأشخاص بقيوا في موقعهم نفسه. يعني المسألة اليوم هي قدرة إدارة بايدن حقيقة على رسم مسارات تستكمل ما قامت به إدارة أوباما. إذا حاولنا إسقاط هذا الموضوع على الشأن الإيراني أو على الملف النووي الإيراني كما يسمى إعلاميا، فبالتالي من المتوقع يعني أن تتم دراسة هذا الملف وفق الواقع الحاصل الآن، طبعا خاصة تطورات كثيرة وهناك مواقف مستجدة من قبل إيران تجاه هذا الملف. فبالتالي يعني ما أتوقعه أنا أن تحدث مفاوضات من جديد، طبعا ربما بوساطة ربما بغير وساطة. هذه المؤشرات، نحن لا نتنبأ، مؤشر تقول أن من الممكن ومن المحتمل الاحتمال الأكبر هي أن يدخل ملف النووي الإيراني مرحلة مفاوضات جديدة تحاول تعديل ما حدث سابقا، لأنه لا يمكن تطبيق الاتفاق القديم لأسباب متعلقة بالتطورات التي حدثت. فبالتالي يعني درجة التوتر التي حدثت سابقا ما بين واشنطن وطهران ربما يعني تخف حدتها حاليا بانتظار ما يمكن أن تحمله التفاوضات المستقبلية، لكن هذا يعني يحتاج إلى زمن، يعني لا نتحدث عن شهر أو شهرين يبدأ هذا الأمر، لا يعني ربما بمرحلة لاحقة، يعني ربما بعد مضي عام على تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.
طيب، يعني إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها لن تتفاوض بخصوص ما يسميه الغرب اتفاق جديد، وتقول بأنه يمكن، يعني ربما يستشف من كلامها بأنه أي شيء جديد يكون بعد العودة إلى الاتفاق النووي والوفاء بالتزامات هذا الاتفاق واستحقاقاته. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني صحيح، وهذا الأمر متوقع، يعني بالتأكيد، يعني أي خلل بالاتفاقات، الاتفاق كان مصادق عليه من قبل كافة الدول وموافق عليه ثم سحبت منه الولايات المتحدة، فبالتالي يعني من حق إيران أن تطالب بهذا الأمر، وهو أيضا يعني هذه المطالبة بحد ذاتها هي مؤشر سياسي، يعني مؤشر لبداية التفاوض. هل سنعود إلى نفس الاتفاق والإيفاء بالالتزامات ثم يبدأ اتفاق جديد؟ في الواقع يعني هذا الأمر متروك لعامل التفاوض السياسي قبل المباشرة بهذا الأمر، يعني قبل إما تطبيق الاتفاق السابق بالكامل ثم بدء أو مباشرة اتفاق جديد، لأن يعني الملف النووي الإيراني ليس ملف محلي، يعني هو ملف إقليمي يعني يرتبط كثيرا بكل الملفات المنطقة، يعني ابتداء من الخليج وصولا إلى سوريا والعراق وحتى الكيان الإسرائيلي. بالتالي من الصعب تخيل أن يكون الاتفاق هو فقط ضمن الشروط السابقة، هناك تبدلات كثيرة، يعني الكل يتذكر أن الاتفاق النووي الإيراني حدث في ذروة أزمة المنطقة وسيطرة داعش وكل هذه الأمور. الآن الأمور أكثر استقرارا على المستوى العسكري، قد تكون متأزمة على المستوى الاقتصادي بالنسبة لدول المنطقة، لكن التوترات خفت كثيرا، الشرط الإيراني أصبح أكثر قوة يعني عسكريا وعلميا أيضا وطبعا سياسيا نتيجة استقرار المنطقة. فبالتالي يعني أنا لا أتخيل أننا سنعود إلى نفس الاتفاق، يعني الاتفاق بدأ يرتبط أكثر بالخرائط العامة للمنطقة وليس فقط بالشروط السابقة له. طبعا أنا أتحدث عن المرحلة الثانية وليس عن تطبيق الاتفاق السابق.
طيب، كيف ستكون برأيكم، يعني هل 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 تتوقعون أن بايدن سيكون قادرا على احتواء الأزمات التي تركها له ترامب، ومنها طبعا الاتفاق النووي والأزمة جراءها بين إيران والولايات المتحدة بالإضافة إلى الأزمات الأخرى؟
يعني من الصعب حقيقة، من الصعب أن يدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول سريعة لكل هذه الملفات. نحن نعرف يعني أنه وقع منذ توليه مراسيم سريعة متعلقة بالعلاقات الدولية يعني الأمريكية، سواء مع منظمة الصحة العالمية أو حتى مسألة الجدار الحدودي مع المكسيك، أو يعني هذه الأمور التي خلفتها له بشكل مباشر إدارة الإسلام. لكن نحن نعرف أن الأمر أكثر تعقيدا، يعني عندما نتحدث كمثال على سبيل يعني على يعني فقط التخيل ما يمكن أن يواجهه الرئيس الأمريكي، إذا تحدثنا على الحزام على حدود المكسيك، يعني هذا شركات تم التعاقد معها، وطبعا شركات على المستوى الأمني وحتى على مستوى الإنشاءات يعني أيضا، وكان له عقبات على المستوى الاجتماعي، يعني هذه الأمور صعب أن تخرج منها إدارة الرئيس الأمريكي بشكل سلس، يعني ستخلف حقيقة العديد من المشاكل. طبعا هناك ملفات كثيرة، يعني مع منظمة الصحة العالمية، المؤتمر باريس للمناخ، يعني كل هذه الأمور تتطلب بالفعل وقت وتتطلب جهود وربما تبدل بالمعادلات السياسية داخل أمريكا. لذلك الحقيقة الأمر صعب. هلأ إذا دخلنا الاتفاق النووي الإيراني ندخل إلى تعقيدات أكثر، يعني ندخل إلى تعقيدات أمن الخليج والعلاقات بين الكيان الإسرائيلي ودول الخليج المستشرقة.
أحسنتم، شكرا.
العراقية والسورية، يعني كلها بأمور متراكمة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي من سوريا. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي إيران ومرحلة بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا فيه إلى الأستاذ بلال من دمشق، نشكر هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم في هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي من دم وريدي، شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي ما تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسع رحمتك أنا مشتاق، وصيحي لربي يا أشواق زيدي، خبير بكل شي انت وتعرف باي، دمعاتي لك أغلى عبيدي، من وصلت رحمتك تجري رجوا قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون، وقولي تحققت كل أمنياتي، اجيتك ضامي قلبي وهالمسافات، فاصيل بين هالدنيا وحياتي، أنا العبد الحقير وأنت معبود، رايت التمس منك نجاتي، خايف ما لحيك والأمر فات، بس ذنوب صفحة حياتي. شلون اقنع واقول عنك بعيد وانت اقرب الي من دم وريدي، وانت اقرب الي من دم وريدي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة. موضوع البحث هو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك مولاي وابن مولاي سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق الله العلي العظيم. اتحق المفسرين شي يقولون عن هالآية المباركة؟ أكو قسم منهم يقولون هذه الآية على فرض إذا وقعت وتحققت ممكن تنطبق على كل فرد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنت مثلا الله معطيك فلوس وتدري أكو أيتام مستحقين، تكفل لك كم يتيم، أنت بعد شريت نفسك ابتغاء مرضات الله. مثلا واحد محتاج يتزوج ما عنده، تساهم في تزويجه جزاك الله خيرا. إيواء ناس ما عندهم سكن، نشر كتب مثلا لترويج الإسلام الصحيح من واقع مذهب أهل البيت عليهم السلام ودفع الشبهات مثلا، جزاك الله خير. يقول هذا يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أعلى من هذا يروح يجاهد في سبيل الله إلى أن يقتل أو يقتل المشركين الظلمة المعتدين، هذا بعد أعلى أنواعه. هذا اللي يذكرونه، يعني أن ما له حقيقة ينطبق على الكل، مو أن نازل في شخص معين. أكو رأي كذي موجود أن هذا مو يعني نازل في شخص، وأكو رأي بالمقابل أن لا، هذا نازل في شخص. وشنو الدليل؟ الدليل أكثر من دليل. أولا سياق الآيات يبين أنها تثني على شخص بعينه، هذا واحد. رقم اثنين، أكو أمر مهم جدا وهو أسلوب القرآن الكريم. شنو أسلوب القرآن الكريم؟ عندنا إحنا يا إخوة وأخوات نوعين من التحبيب بالشيء. مثلا عندما تسرد جملة من مثلا الأمور الأخلاقية، مثل شنو؟ مثل التواضع، مثل الكرام، السخاء، مثلا الإيثار، مثلا مساعدة المحتاجين. أحيانا نتكلم نحن عن هذه الأمور بشكل مجرد، أمدح لك أنا والله سمو النفس، التواضع، بسط اليد، الإيثار. وأحيانا لا، عندي طريق ثاني، أذكر لك ناس متواضعين، أذكر لك ناس مؤثرين، ناس صابرين، عن طريق مثلا ذكر الأنبياء وبعض أقوامهم والأوصياء وجملة من الصالحين والشهداء. فرق بين الأسلوبين. الأسلوب الأول قاعد أمدح لك أنا مجرد خلق، تواضع، صبر، حكمة، علم، معرفة، إيثار، عطاء. بس الثاني لا، الثاني ناس صدر عنهم هذا الأمر، بشر، الأنبياء بشر، النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. عندما نذكر مثلا سلوك آل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، في سورة الإنسان، من وفاء النذر والخوف من الله سبحانه والصبر وإطعام المسكين واليتيم والأسير، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الأشخاص قاعد يصدر عنهم هالأمر، مو ملائكة أو مخلوقات أخرى، بشر وأنت بشر، كما صدر عنهم فليصدر عنك. الله مدحهم وأثنى عليهم، أكيد لما تذكر أنت الحسن الفاعلي، تذكر السلوك اللي صدر عن أشخاص، يكون أثره في النفوس أوقع من أنك تذكر لي مجرد نظريات، وأنا أجدر أن هالنظريات مقدور عليها ولا مو مقدور. أكو واحد سوى هالشيء، لو فيها خير ليش الناس ما سووا؟ فيفرق الأمر لما تذكر لا والله الصالحون من الأنبياء والشهداء والصديقين اللي صدر عنهم هذا الأمور، يكون أوقع. فهذا الدليل الثاني على أن هذه الآية تتكلم عن شخص بعينه، لأن أسلوب القرآن أن يحبب، ما يذكر لك القرآن نظريات، يذكر لك شنو الصدر، يذكر مثلا مثل ما في ناس منحرفين في ناس مستقيمين، في فراعنة نماردة في أيضا أنبياء أوصياء، هذا الأسلوب اللي يذكر القرآن الكريم. هذا اثنين. الدليل الثالث على أن هذه الآية نازلة في شخص بعينه، الروايات، الروايات التي تذكرها كتب الحديث وكتب التفسير وكتب السيرة، هذه بعد ما أقدر أنا ألغيها أهمشها، ذكرت هذه الروايات أنها نزلت في شخص بعينه. الشيعة اتفقوا على أن المعني هنا هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه تعالى عليه، ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. بعد عندنا احنا من مصادر غير الشيعة، من مصادر السنة الكثير، أحمد بن حنبل المعروف هو إمام السلفية والوهابية ويأخذون مذهبه، يذكر أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام. بعد أيضا الحاكم النيسابوري في كتابه المشهور المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم ذكر أن هذه الآية نزلت في علي وتعد واحدة من مناقبه. بعد من المفسرين، مفسري السنة، القرطبي وكذلك الفخر الرازي، المهم هل اثنين الرازي وقرطبي يذكرون أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام وغير؟ واحد من محدثي السنة عنده كتاب اسمه كنوز الحقائق المناوي، يقول هذه الآية نزلت في علي عليه السلام، ويشرح يقول في ليلة الهجرة عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله لملكيه جبرائيل وميكائيل، طبعا جبرائيل مال الوحي وميكائيل مال الأرزاق، قال لأني قد اخترت طول العمر لأحدكما، فمن منكما يؤثر الثاني على نفسه؟ منو واحد منكم أنتو يا جبرائيل يا ميكائيل يعطي طول العمر الأكثر للآخر؟ يقول فاختار كل واحد منهما طول العمر. يقول فقال الله لهما ألا كنتما مثل علي آخيت بينه وبين نبيي؟ فاختار طول العمر واختار حياته ابن عمه يعني النبي على نفسه، اهبطا إلى الأرض واحفظاه من كل سوء. هذا الكلام كله حق منه المناوي صاحب كنوز الحقائق، وأكثر من مفسر ذاكر هالمعنى، وهذا مشهور هالخبر. يقول فنزل إلى الأرض جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند قدمه، الآن علي يعلم ما يعلم، هذا بحث آخر، أن هالملكين عنده، وكان يقولان له بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، من مثلك يباهي الله بك ملائكة السماء؟ هذا المناوي يقول: وفي كل يوم يباهي الله بعلي ملائكة السماوات. يعني شوف لمتى، في كل يوم، فمشهور هذا الخبر في شأن علي وفي دواعي الهجرة وفي مقدمات الهجرة. بس وين المصيبة؟ هني الكلام. المصيبة أن أتي بعض الأقلام وأتي بعض الألسنة وما يتكلمون عن هذا الأمر. لما يجون صوب الهجرة يسلطون الأضواء على جوانب، مثلا خبر سراق بن مالك الذي اعترض طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خبر دليل النبي في الصحراء عبد الله بن أريقط، خبر مصاحب النبي أبو بكر خرج معه إلى غار ثور وصاحبه إلى أن دخل المدينة، خبر أسماء ذات النطاقين. قول احكي، ما عندنا مانع، قول اللي تبي، بس اذكر كل موارد السيرة النبوية، كل التاريخ اللي ذكره اذكره. ليش تغمض العين عن ما صدر عن علي سلام الله عليه؟ ليش ما تذكر؟ ليش التعصب في الطرح؟ علي عليه السلام النبي أوكل إليه أمر إيصال الودائع إلى الناس إلى أصحابها، لأن كانت أكو علاقات وأمور ومبادلات وأمانات بين النبي وبين بعض الناس. طلع النبي ووكل عليا بأن يوصل هذه الودائع إلى أصحابها، هذا واحد. اثنين، فوض عليا بأن ينقل الفواطم، فاطمة الزهراء عليها السلام وأم علي فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة، أن يأخذهن يأتي بهن من مكة إلى المدينة. وكان علي عليه السلام يمسك عن السير في النهار ويواصل في الليل ليتوارى عن الأنظار. هذه أمور ليش ما تذكر؟ ليش الناس ما يعرفونها؟ غير أن مقعد تذكر على منابرهم، غير أن مقعد يذكرونها في بحوثهم في كتبهم الدراسية في الندوات والتي يشتركون فيها. دور علي يجب أن يظهر. الله كرمه، الله خلده، حبب الناس إلى فعله، أعطاه هذا الوسام. يا الله 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 يا الله. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بني، عجل في ظهور مهدي آل الرسول، اقضي حوائجنا، استجب دعواتنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين، اشف مرضانا لا سيما المنظورين، اغفر لنا ولوالدينا ولأهل الإيمان الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل عمل المؤسسين والحاضرين وجميع أهل الإيمان إلى موتاهم جميعا، وإلى أرواح العلماء المرحومين والشهداء. بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة، نسألكم الدعاء.
صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقينا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد
يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري
وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري
يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
الصلاة حية